وكانت حياة سارة 127 سنة سن وحياة سارة. وماتت سارة في قرية أربع التي هي حبرون في أرض كنعان. فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها. وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بني حس قائلا: أنا غريب ونزيل عندكم، أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي. فأجاب بنو حس إبراهيم قائلين له: اسمعنا يا سيدي، أنت رئيس من الله بيننا، في أفضل قبورنا ادفن ميتك، لا يمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك. فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حس وكلمهم قائلا: إن كان في نفوسكم أن أدفن ميتي من أمامي فاسمعوني، والتمسوا لي من عفرون بن سوحر أن يعطيني مغارة المكفيلة التي له التي في طرف حقله بثمن كامل، يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر. نقف لغاية هنا ونفهم اللي بيحصل. سارة ماتت وإبراهيم طبعا بكى عليها، وبعدين إبراهيم ما عندوش لغاية دلوقت أرض ملكه، هو كل الأرض واخدها بوعد، بس هو ما اشتراش أرض، هو عايش على الوعد، هو كل حيلته بالرغم من غناه الفظيع هو حيلته الخيمة. لأول مرة هيشتري أرض كانت أرض قبر، هذه هو ده اللي شغله، يعني كل اللي شغله يوم ما هيشتري أرض هيدفن فيها مراته. فقالوا لهم: أعطوني ملك قبر، وكأن كل أرض في الدنيا هي ملك قبر، فاهمين المعنى؟ يعني كل اللي بتشتريه في الدنيا في الآخر هو ملك قبر، لأن الأرض دي مكان القبور ومكان الدفن. لأدفن ميتي من أمامي. طبعا إبراهيم كان محبوب جدا كرجل تقي وبركة للمنطقة كلها. فقالوا له الجماعة بنو حس دول: اسمعنا يا سيدي، أنت رئيس من الله بيننا، أنت يعني رئيس كبير قوي ومبعوث من ربنا بينا، اختار الحتة اللي تدفن فيها، كل واحد فينا يتشرف أنه يقدم لك الأرض بتاعته، لا يمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك. فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض. شوف اتضاع هذا الرجل العظيم، أنه انحنى أو سجد لغاية الأرض لشعب مش يهود، مش تبعه، مش بتاع ربنا، لكن في منتهى الاحترام والاتضاع سجد لشعب الأرض. في ناس تستكتر أنها توطي قدام إنسان، أبونا إبراهيم مستكترش يسجد أمام بنو حس عشان روحهم الطيبة واستعدادهم للعطاء. قال لهم: بصوا، اسمعوني والتمسوا لي من عفرون. هو كان شاف حتة معينة، أرض معينة عجبته بتاعت واحد اسمه عفرون بن سوحر، قال لهم: يديني مغارة المكفيلة التي في طرف حقله، أنا مش عاوز غير حتة كده مترين في مترين في طرف حقله، أنا هشتريها منه بثمن كامل، يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر، هشتريها بثمنها كامل، أنا مش ممكن أخذها من غير فلوس. يعني هما بيعرضوا عادة، اللي بيعرض حد ياخد حاجة من غير فلوس طب خلاص كتر خيرك، لكن أبونا إبراهيم أصر يدفع ثمنه. وكان عفرون جالسا بين بني حس، فأجاب عفرون الحسي إبراهيم في مسامع بني حس لدى جميع الداخلين باب مدينته قائلا: لا يا سيدي اسمعني، الحقل وهبتك إياه والمغارة التي فيه لك وهبته. قال له: الحقل كله خده، والمغارة أقل حاجة، خده كله، أنا ما استاهلش أنك أنت أبونا إبراهيم ياخد مني حاجة. لدى عيون بني شعبي وهبتك إياها قدام كل الناس، أنا اديتها لك هبة، ادفن ميتك. فسجد إبراهيم أمام شعب الأرض تاني. يعني أبونا إبراهيم بيستكتر أن حد يديله حاجة، يعتبرها حاجة كبيرة أو ما يستاهلهاش، وهذا الرجل العظيم يعني كان مليان تواضع، فيسجد تاني مرة قدام الناس اللي بيكرموه. وكلم عفرون في مسامع شعب الأرض قائلا: بل إن كنت أنت إياه. هو ما يعرفوش، هو سمع عن الأرض دي، قال له: لو كنت أنت عفرون فليتك تسمعني، أعطيك ثمن الحقل، خذه مني فأدفن ميتي هناك. طبعا مش وقته، يعني واحد يقول له خلاص يا أخي يعني الموضوع ما يست أبدا، لازم ما يحسش إنه مديون بحاجة أبدا إلا الفلوس دي يعني ما لهاش قيمة عند أبونا إبراهيم. قال له لا تأخذ ثمنك كامل، لألا في لحظة تفكر بس إنك خسرت في الموضوع ده إطلاق، خذه مني فأدفن ميتي هناك. فأجاب عفرون إبراهيم قائلا له يا سيدي اسمعني، أرض ب400 ساق الفضة ما هي بيني وبينك، هو تمنها فأدفن ميتك. فسمع إبراهيم لعفرون ووزن إبراهيم لعفرون الفضة التي ذكرها في مسامع بني حث، 400 ساق الفضة جائزة عند التجار، يعني زي ما قال مفيش فصال خلاص اللي تقوله على طول، حتى لو كانت فرصة للجدع عفرون ده يعني بدل مصر، لكن هو ابونا إبراهيم في غني. فوجب حقل عفرون الذي في المكسيلة التي أمام ممرة، الحقل والمغارة التي فيه وجميع الشجر الذي في الحقل الذي في جميع حدود حواليه. يمكن ده أول قبر معروف في التاريخ، وتلاحظوا أن القبر حواليه خضرة لأنه موضوع فيه سارة بنت الإيمان وأم الإيمان، وهي إشارة أنه مصير هؤلاء الذين يضعون رؤوسهم في التراب هي الخضرة السماوية. عشان كده تلاحظوا ان احنا في الثالث بنجيب خضرة في صلاة الثالث، ونقول في سرنا المزمور في مراعي خضر يربطني الى مياه الراحة يردني، يعني احنا عارفين ان النفس ما تحطتش في الارض، النفس راحت السماء، والنفس فيها خضرة حواليها وفيها راحة وفيها سعادة. فنجعل من القبور مزينة بالطبيعة وبالخضرة إشارة أن الحياة مستمرة، نحن لا نؤمن بنهاية الحياة بالمعنى العادي، الحياة لا تنتهي لأن النفوس لا تنتهي، أما الأجساد فمصيرها التراب. فجميع الشجر الذي في الحقل في جميع حدود حواليه لإبراهيم ملكا أو ملكا لدى عيون بني حس بين جميع الداخلين باب مدينته، يعني أصبح المكان ده معروف خالص أنه ده المكان الوحيد اللي ملك أبونا إبراهيم بالفلوس لأنه ملك قبر. بعد ذلك دفن إبراهيم سارة امرأته في مغارة حقل المكسيلة أمام ممرة التي هي حبرون في أرض كنعان، وظن إلى زمن قريب كان قبر سارة معروف، معرفش دلوقتي معروف ولا لا في فلسطين، لكن يعني مكان كان موقر على مدى التاريخ. فوجب الحقل والمغارة التي فيه لإبراهيم ملك قبر من عند بني حس. وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، دخلنا على النهاية، فاضل مشكلة واحدة، مشكلة ان اسحاق كبر ولازم يتجوز عشان يجيب النسل، والمشكلة التانية انه مفيش بنات يتجوزهم اسحاق لانه ما يقدرش يتجوز من بنات الارض، لا بني حس ولا بني عفرون ولا اي حد، ده لازم يكونوا من العيلة المختارة يعني من ولاد ربنا. طبعا دي اول اشارة ان ممنوع حد مسيحي يرتبط بغير مسيحي ابدا، لانه ابونا ابراهيم مع ظروفه القاسية دي كان لازم يفكر ان اسحاق ما يقدرش يتجوز حد بره الناس اللي يعرفوا ربنا. تقدم ابراهيم في الايام وبارك الرب ابراهيم في كل شيء، حسب بعده بقى من اول الكلام تكون بركة وابارك مباركيك. وقال ابراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له، المستولي هنا مقصود بها الولي يعني امين سره المسؤول عن بيته، يعني يعني هو مدير اعماله يعني الرئيس الكبير اللي هو كان ذكره ربنا من 20 سنة، قال له أنا محدش هيورثني غير لعازر الدمشقي الراجل اللي ماسك شؤوني، أنا ما عنديش ولد من صلبي يعني. فجاب عبده ده وقال له ضع يدك تحت فخذي. بصوا كان ليهم طريقة كده الجماعة القدام دول لما يجوا يحلفوا أو يستحلفوا شخص يعني يتفقوا معاه على عهد مهم، يبقى الشخص طبعا كان نايم غالبا او قاعد بيحط ايده تحت رجله تحت ركبته كده، واخدين بالكم، وكأنه يعني بيزنوا ايده بيقول له الكلام اللي هنتفق عليه ده مهما حصل لازم يتنفس. هتحصل مرة تانية في اخر سفر التكوين لما يعقوب حفيد ابراهيم هيجي برضو يموت هيجيب يوسف ويقول له حط ايدك تحت فخدي واستحلفك ان انا ما تدفنيش ولو دفنتني تاخدني تاني ارض كنعان، ما تدفنش في مصر ابدا. ضع يدك تحت فخذي فاستحلفك بالرب اله السماء واله الارض ان لا تاخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن بينهم. الناس بتكرمه وبتحبه وبتقدره وناس كويسين، لكن ابونا ابراهيم فاهم ربنا عاوز ايه، قال له اهم حاجة قبل ما امشي اوعى يتجوز حد من بنات كنعان. شوفوا الاب الواعي والام الواعيه اللي خايف على مستقبل الوعد وخايف على اسحاق ابن الوعد انه لو اتحد ببنات الامم ضاع كل حاجه، ضاع الايمان اللي ورثه. احنا لازم نحافظ على اولادنا ويبقى اول يعني نمره واحد في تفكيرنا واحنا بنختار عرسان وعرايس لبناتنا واولادنا انه يكون بتاع ربنا قبل اي حاجه تاني، قبل اي حاجه تاني، لانه بنات كنعان كلهم يعني يتمنوا يناسبوا ابونا ابراهيم، واكيد فيهم بنات كويسين وعائلات كبيره. الحكايه مش كده، اهم شرط انه يكون مش تبع بنات كنعان، بل الى ارضي والى عشيرتي تذهب وتاخذ زوجه لابن اسحاق، على اعتبار انه عائله ابراهيم دريت بتبعيته لله وعندهم يمكن بقايا ايمان، لكن على الاقل المفهوم بتاعها انه يكون من العشيره، يعني من الناس اللي ليهم في ربنا. فقال له العبد، طبعا الطلب صعب جدا، ليه؟ ده فات على سفر ابونا ابراهيم وتركه للعشيره والارض من 30 ل 40 سنه على الاقل، اكتر كمان، لان اسحاق دلوقتي كبر بقى عريس، واسحاق اتاخر اساسا في الولاد في الولاده. طب السنوات دي كلها هيروح يقول لهم ابونا ابراهيم بيقول جاب عيل والعيل كبر وبقى عريس وعاوز عروسه، انت مين يا عم؟ وهنبعت العروسه معاك على اي اعتبار؟ طب ما يجي ابراهيم بنفسه. طبعا ابراهيم ما قدرش يرجع، خلي بالكم، ولا يرجع حتى في مأموريه جواز ابنه، ما لهاش حل، ما يقدرش يرجع ابدا، ممنوع ممنوع. ربنا قال له اخرج للارض اللي هوريك، فربنا قال له ما ترجعش. فقال له العبد، ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض. العبد بيتكلم باللغة المنطقية، ما مش هترضى تيجي معايا غلابة، هتيجي معايا ازاي؟ في واحدة هتتجوز واحد ما شافتوش، وفي واحدة هتتجوز واحد ما شافتوش ومهاجر، وفي واحدة هتتجوز واحد ما شافتوش ومهاجر وعلى بعد آلاف الأميال يمكن ما تشوفش أهلها تاني، إيه التعقيد ده؟ يعني طلبك صعب قوي يا أبونا إبراهيم. هل ارجع بابنك؟ شوفوا بقى العذر بيتكلم بالمنطق، قال له اخذ اسحاق ويتجوز براحته هناك، ارجع بابنك للارض التي خرجت منها. يعني عاوز يقول له ما كفايه غربه بقى، ما نرجع لاهلنا واسحاق يرجع ويختار العروسه اللي على مزاجه وهم اهلنا وعشرتنا وخلاص، بدل جه سن الجواز ما هو لازم يتجوز. فقال له ابراهيم، احترز من ان ترجع بابني الى هناك، لا الا ذي إن شاء الله ما تجوز، لكن مش ممكن ترجع بيه. شوف التراجع عن الطريق الروحي، الطريق الروحي أهم جدا من قرار الزواج. في ناس بتتنازل عن ربنا في قرار الزواج، لا، وفي ناس الجواز بيشغلها عن ربنا برضو، لا، حاسبه الطريق الروحي أخطر، واختيار ربنا أولى من اختيار العريس وأهم، ما كانش العريس في ربنا بزيادة، لسه العروسه بتخاف ربنا بلاش. احترز من ان ترجع بابني الى هناك. الرب اله السماء الذي اخذني من بيت ابي ومن ارض ميلادي والذي كلمني والذي اقسم لي قائلا لنسلك اعطي هذه الارض هو يرسل ملاكه امامك. قال له معلش انا عارف بقول لك ايه، لان ربنا اللي اختارني وطلعني وكلمني واقسم لي هو هيكمل، هو هيمشي معاك. عاوز اقول فيها ايه؟ انه ملاك الرب اللي مشي معاه كل الخطوات دي هو بيكمل. احنا ساعات ما بيبقى لناش حق لما نقلق، ليه؟ لو بصيت للماضي هتلاقي ان ملاك الرب رافقك في حياتك كلها. طب خايف من بكره ليه؟ طب في مأمورية صعبة، كام مأمورية صعبة عدت؟ كام مرة كنت محتاس وفكت؟ طب خلاص، الرب الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذا الأرض هو يرسل ملاكه أمامك. اللي ابتدى هيكمل، اللي عمل كل اللي فات هيعمل اللي جاي، اللي حل كل المشاكل المشاكل اللي جاية هتتحل. ربنا اللي ابتدى معانا وإحنا أطفال واستلمنا من المعمودية ودشنا بالميرون هيشيلنا لغاية ما يدخلنا السماء. أيضا فاكرين الآية دي اللي قلناها من أسبوعين، إلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل. يقول اليهود كده في أشعياء، يقول لهم المحملين علي من البطن، يعني أنا شايلكم من أول ما تولدت، وأيضا إلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل، أنا أرفع، أنا أنجي، أنا أحمل، فبمن تشبهونني؟ يعني بتدوروا على مين تتكلوا عليه؟ أنا بشايلكم من قبل ما تتولدوا لغاية ما تروحوا السماء، وأنتوا عواجيز هفضل شايلكم. فهو بيقول له هو يرسل أمامه ملاكه أمامك، فتأخذ زوجة لابني من هناك، وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا. إن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا. كنت الآن أنا بقول لك الحلف ده في الشروط اللي أنا بقولها، لو هي مش عاوزة بلاش، أنت بريء من الحلف. أما ابني فلا ترجع به إلى هناك. فاهمين الأولوية لإيه؟ للطريق الروح، السكة اللي ابتديناها مش هنرجع عنها. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. ثم أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده، واضح أنه في خير وفي غنى كتير. فقام وذهب إلى آرام النهرين إلى مدينة نحور، سفرية طويلة بقى من كنعان ناحية بقى رجع ناحية العراق، وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء، يعني وصل كان غروب وقت خروج المستقيات، كانوا دايما في البلاد دي يطلعوا يستقوا عادة عند الغروب، ليه؟ الدنيا ضلة ما حدش يطلع في النهار لأنه مشوار وهيشيلوا الزلع بتاعة المية ما يستحملوش، عشان كده دايما نقول في السامرية كان بتروح في الظهر، ليه؟ مش عاوز تشوف حد، لأن الوحيدة اللي هتروح عند البير في الظهر، فاستلقاها المسيح في الميعاد الساعة 12 الظهر، لكن في الطبيعي الناس يتروح في الفجر يتروح في الغروب. فهو وصل عند المساء وقت خروج المستقيات. لعذر مش عارف هيعمل ايه، حطوا نفسكم مكان الراجل ده، عنده شروط غير منطقية بالمر. اولا هيدور على بقايا عائلة ابونا ابراهيم، بقايا العائلة. نمرة 2 هيدور في العائلة دي على عروسة. نمرة 3 هيطلب ايد العروسة لإسحاق اللي هي مش هتشوف. 4 هيشترط انها تيجي معاه عشان تتجوز إسحاق اللي هي مش هتشوف. ايه التعقيد؟ مين يقبل كلام زي كده؟ فطبعا لعازر عارف ان المأمورية شبه مستحيلة بالمنطق، فيعمل ايه؟ ما هو تلميذ ابونا ابراهيم بقى، فيعمل ايه؟ فقال ايها الرب اله سيد ابراهيم، شوف التسمية، ايها الرب اله سيد ابراهيم، هو ما يعرفش غير ان ده اله ابراهيم، هو اللي التلمز على ابراهيم يقول يا اله ابراهيم، اللي التلمز على دانيال يقول يا اله دانيال، اللي بيحب ماري جرجس يقول يا اله ماري جرجس. يعني ايه؟ يعني انا عرفتك يا رب من خلال علاقتك بالناس دول. لعازر ما شافش ربنا زي ابراهيم، ما تكلمش معاه زي ابراهيم، لكن عرف اله ابراهيم وعرف ربنا بيعمل ايه عن طريق ابراهيم، فبقى يكلمه يقول له يا إله إبراهيم يسر لي اليوم، سهل واصنع لطفا لسيد إبراهيم، عشان خاطر إبراهيم سهل المأمورية لأنها صعبة. ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء. الجدع ده هيجي يكحلها هيعميها، معلش أقول لكم إزاي. فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وانا اسقي جمالك ايضا هي التي عينتها لعبدك اسحاق، وبها اعلم انك صنعت لطفا الى سيد. مش كفايه الشروط اللي عنده اللي هي شبه مستحيله، مش حط شرط اكثر كالكعه يعني. قال له يا رب انا هقف هنا مكاني، انا لا هسال على عيله ابراهيم ولا هدور على عرايس من عيله ابراهيم، وانا ما اعرفش في الكلام ده، انا هقف مكاني وهقف جنب البير والبنات هتطلع تسقي. البنت اللي هقول لها سقيني تقول لي خد اشرب لغاية ما اسقي جمالك تبقى هي. هي ده معناه ايه؟ بقيت الشروط كمان، هي يعني تطلع من عيلة ابونا ابراهيم وتوافق تتجوز اللي ما شافتوش وتسافر وتسيب اهلها، شغلانة ايه دي؟ فاهمين الصعوبة؟ فحط شرط جديد، والشرط ده صعب جدا. ليه؟ أولا سقي الجمال عملية شاقة جدا، الجمال دي جاء من سفر طويل يمكن شهرين ثلاثة وصحر، والجمل يشرب كميات لأنه بيخزن ويكتر، واخدين بالكم؟ ودول 10 جمال، وبعدين المية بيجيبوها من بير، متخيلين؟ هتدل الجردل وتطلع وتحط في مجرى كده للجمال، جمال تشفط وتنزل تاني 10 جمال، ده هتاخد لها ساعتين على الأقل. طب وهي طالعة مخصوص عشان أبونا إبراهيم ولا عشان سيلعازر؟ مش على بالها طبعا. مين اللي هيعرض بهذا الكرم؟ خلي بالكم، مين اللي هتبص للرجل العجوز ده؟ ما العذر كان كبر طبعا. وتقول له لا ده انت خد اشرب وسيبنا نسقي جمالك، تبقى امرية صعبة جدا، او يعني مش متوقع ان في بنت تعمل كده، لانه ده راجل غريب كمان، ما تنسوش ده راجل غريب، فالبنات متحفظة برضه. فاذا المطلوب شبه صعب جدا. يوحنا ذهبي الفم هنا له تأمل جميل، يقول على فكرة الراجل العذر ده كان واعي جدا، ده هو لاحظ ان ابونا ابراهيم حط اهم شرط، والشرط الوحيد انها تكون من العيلة، لكن العذر كراجل برضو كبير ويهمه اسحاق، حط شرط تاني مهم. ليه؟ اهم ما يميز عيلة ابونا ابراهيم ايه؟ الكرم. ده حب الضيافة عندهم بجنون، ده يوم ما ضيفوا الثلاثة كان ابونا ابراهيم بيتنطط بالفرح وعمل كسرة خبز وطلعت وليمة ملهاش اخر. فان كانت البناية اللي جاية دي ما عندهاش كرم، دي هتخنقهم، ده هي لازم تتميز ان يكون عندها كرم شديد. فهو عمل اختبار او طلب علامة، هي مش علامة عشوائية زي ما الناس بتفتكر، لا ده حط علامة تميز الكرم او تبين انها انسانة كريمة جدا. وعلى فكرة كلمة الكرم دي او فضيلة الكرم هي مجموعة من الفضائل، يعني كلمة الكرم دي لوحدها فيها محبة الناس، فيها تواضع، فيها بساطة، فيها عطاء وسخاء، فيها كوكتيل من الفضائل. الشخص الكريم ده، كلمة كريم دي مليانة فضائل جواها، فيها حاجات كتير. فهنا الرجل ده حط شرط صعب جدا، لكن وبعدين يقول لربنا ايه؟ ما هو يا كده يا يبقى ابراهيم يزغل عندك، لانه يقول له بهذه اعلم انك صنعت لطفا الى سيدي، يعني كده عشان اقول انك انت صنعت لطفا لسيد ابراهيم، اذن ربنا يعني. واذ كان لم يفرخ بعد من الكلام، يعني طبعا اول ما جت سيرة ابونا ابراهيم عند ربنا قال له فورا بس كده الا ابراهيم لطفا ونص، لم يفرخ بعد من الكلام اذا رفقه التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة نحور اخ ابراهيم، من العيلة يعني، من العيلة، بس ايه؟ حفيدة اخو ابراهيم، فهمنا؟ حفيدة مش ابنته، لا، لان اسحاق اتأخر قوي في ميلاده، بنته يعني بنت، بالظبط كده، بنت تعتبر كده، خارجة وجرتها على كتفها، وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل، فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت. طبعا خلي بالكم أنه برضو القصة دي فيها إشارات رمزية، لأن إسحاق رمز للمسيح، المسيح بيخطب لنفسه عذراء عفيفة أممية من آخر الدنيا عند الماء، فهمنا؟ يعني إيه؟ عند المعمودية يخطب لنفسه، عند الماء الجاري، ماء الحياة يجعلها عروسة لنفسه. ومين اللي بيخطب الكنيسة للمسيح؟ خدامينه، فاهمينه؟ العازر الدمشقي اللي مسؤولين عن بيته، هم اللي يروحوا يجيبوا له النفوس العذارة اللي كل واحدة شايلة جرة فاضية وعاوزة مية، فالمسيح يقول لهم اديكوا مية حية، واخدين بالكم؟ فعند البئر، عند ماء الحياة تخطب النفوس للمسيح له المجد. بس لازم يكون النفوس دي عندها استعداد، استعداد حب، استعداد عطاء. فنزلت الى العين وملأت جرتها وطلعت، يعني البنية مش على بالها، دخلت الجرة وملت وطلعت وهتمشي. فركض العبد للقائها، ما اول زبون هو ما يعرفش، يمكن يقعد له بتاع اسبوعين يجرب في البنات اللي جاية، ما هو مش عارف. فركض العبد للقائها وقال اسقيني ما حسب الاتفاق مع ربنا، اسقيني قليل ماء من جرتك. وبعد 3000 سنة يقف المسيح عند بئر قريب لهذا البئر اسمه بئر يعقوب، ويقول للسامرية أعطيني لأشرب. تقول له تعي يعني أنت إزاي وأنت إسرائيلي يهودي تطلب مني، واليهود لا يعاملون السامريين. قال لها لو علمتي عطية الله عز وجل. فاكرة العذر؟ فاكرة يوم ما طلب يشرب في الآخر مين اللي كسب؟ ده أنت صرتي وريثة للإيمان. ساعتها جدتك رفقة ورثت ما لم ترثه امرأة في التاريخ، صارت زوجة لإسحاق رمز للمسيح وأم لكل الأجيال بعد كده. فالمسيح بيعيد السيناريو بس بشكل تاني بس بمعنى روحي. ركض العبد للقائها وقال اسقيني قليل ماء من جرتك، فقالت اشرب يا سيدي. عادي ماشيين صح كده. وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته بإيديها بتسقيه بحب. ولما فرغت من سقيه، هو طبعا مش مستني المية ده، مستني الكلمة هيتقول ولا مش هتقول، قالت أستقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب. بس مشيت لقطت الحكاية. فأسرعت وأسرعت، واخدين بالكم من أسرعت؟ البنت بحماس بتعمل كده، واضح أن طبعها نفس كلمة أسرعت اللي اتقالت على أبونا إبراهيم لما جالوا الضيوف، أسرع ومسك الكبش ودبحه وفرحان جدا بالضيافة، هي عندها نفس الطبع. وأفرغت جرتها في المسقى، المسقى زي ما بقول لكم حوض كده للحيوانات اللي هيشربوا منه. وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، ما هتاخدها رايح راجع بقى، تفضل تروح البئر تجيب المية وتحط في المسقى وترجع تجيب مية وتشتغل الشغلان. فاستقت لكل جماله والرجل يتفرس فيها صامتا، عمل عازر قاعد مزهول كده وبرق، هي ولا مش هي؟ معقول السرعة دي السنارة مسكت؟ من أول مرة يتفرس فيها صامتا، لأنه يتعجب من أن ربنا بالبساطة دي بيعمل المعجزة دي. إبراهيم ده غالي قوي طلع. ليعلم أنجح الرب طريقه أم لا، هي مقصود بيها يعني هل أنجح الرب طريقه هكذا سريعا يعني على طول كده، ده لسه واصل. وحدث عندما فرغت الجمال من الشرب، هو سابها للآخر، خدت لها وقتها خالص لغاية ما مالت وعرقت وتهدد، أن الرجل أخذ خزامة ذهب وزنها نصف شاقل وسوارين على يديها وزنهما 10 شواقل ذهب. ده غني جدا أبونا إبراهيم ده. الشاقل مين يعرف الشاقل؟ 20 وزنة فضة. ما هي وزنة الفضة قد إيه؟ بصوا يعني هو غالبا رقم مش قليل، لكن أنا مش فاكر مش عارف. 10 شواقل ذهب، خلي بالكم هو أدى كل ده نظير الكرم، بس لسه في شرط، يعني لو ما طلعتش انطبق عليه الشروط مش هتمشي الحكاية. ده هو حط شرط وشرط ناسي، لكن لسه شروط أبونا إبراهيم وهي الأهم. فقال لها بنت من أنت؟ أبوك مين يا بنتي؟ هو ده المهم، لأنه ده السؤال اللي شغله. أخبريني هل في بيت أبيك مكان لنا لنبيت أو أروح أتعرف بيه؟ لأنه ممكن تقول له أي اسم يطلع ما يعرفوش، فهو عاوز يعرف، لازم يدخل البيت ويتأكد أن دول قرايب أبونا إبراهيم. فقالت له أنا بنت بتوئيل ابن ملك الذي ولدته لناحور، يعني عارفين قالت إجابة الأب والجد، لأنه يعني الناس بتتعرف بأسماء الفاميلي نيم يعني. وقالت له عندنا تبن وعلف كتير ومكان لتبيت، وشوفوا كرم. طبعا تشرف وتبارك، عندنا تبن وعلف للجمال اللي معاك ومكان تبيته. فخر الرجل وسجد للرب، خلاص بقى هو اتأكد كده انه ده مش شغل بشر ولا يمكن نبقى صدف والحكاية مش كده بقى. سجد للرب، هذا العبد يعرف كيف يسجد لانه تلميذ ابراهيم. ما هو ابراهيم مش هيدي بيته لأي حد، لازم يكون شارب الصنعة تمام. فصلى اول اللقاء ومن غير ما يقول لها وقبل ما يقول لها حاجة سجد لربنا. هي بنت استغرب، يدوب قالت له اسمها وقالت له تشرف، سابها وراح سجد. حبكت يا عم ما ترد علي وتقول لي ايه الحكاية، خلينا مع ربنا. خر وسجد للرب وقال مبارك الرب إله سيدي إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيده. هو تأكد على طول مع ان لسه في الشرط الصعب جدا اللي هو ايه؟ انها هي واهلها يقبلوا الجوازة العجيبة دي. اذ كنت انا في الطريق هداني الرب الى بيت اخوة سيدي. يعني كفاية يا رب اننا توصلتني لبيت اخوات ابونا ابراهيم. فركضت الفتاة هي يبدو سمعت الصلاة، استغربت من هذا الرجل الكريم اللي معاه الذهب بيرميه كده، وراجل عجوز وبيعرف ربنا، ويمكن بطريقة جد ابراهيم اللي بيحكوا عنه، ما شافتش ابراهيم ده ولا تسمع عنه بس. فركضت الفتاة واخبرت بيت امها بحسب هذه الامور، وكان لرفقة اخ اسمه لابان. فركض لابان الى الرجل خارجا الى العين، راحت جاري على بيتها فقالت لاخوها لابان، فجي لابان جاري، بس لابان غالبا اللي جابه جاري شوية الذهب اللي شافه. هتكتشف كده مع قصة لابان ان لابان لا يفرق مع ابراهيم والاولاده، هو الذهب بيشغله زيادة. وحدث انه اذ رأى الخزامة والسوارين على يدي اخته، واذ سمع كلام رفقة اخته قائلة هكذا كلمني الرجل، جاء الى الرجل واذا هو واقف عند الجمال على العين، كأنه العذر مش عاوز يسيب المية، هو فرحان بالمكان ده، واقف عند الجمال على العين. يا ريت تدخلوا المعمودية كل فترة تقعدوا لوحدكم في هذا المكان، تمت الولادة العجيبة وصار كل واحد فينا ابن لله. عند العين دي اتخطبنا للمسيح وصرنا خاصة ليه، والمكان ده هو اللي هيدخلنا السماء. ذكريات خطيرة. الراجل مش عاوز يسيب عين المية اللي شاف فيها معجزة، شاف فيها ربنا بيختار ازاي وبيتحرك ازاي. فقال ادخل يا مبارك الرب، لماذا تقف خارجا وانا هيأت البيت ومكان للجمال. طبعا الكرم ساعات يبقى له اغراض لكن مش عند رفقة على الاقل. فدخل الرجل الى البيت وحل عن الجمال، يعني فك الجمال، واعطى تبنا وعلفا للجمال وماء لغسل رجليه وارجل الرجال الذين معه. ده العذر معاه هلمة، ده برضو يعني مش بسيط الحكاية. ووضع قدامه ليأكل، فقال لا آكل حتى أتكلم كلامي. قال لهم أنا في مأمورية رسمية، ما أقدرش أحط لقمة في بقي، أنا ورايا شغلانة مهمة أتممها الأول. يا عم أنت جاي من سفر وسفر طويل وكل لقمة وريح. أبدا، لا راحة للجسد قبل راحة الروح. المبدأ ده مبدأ أبائي مهم، اهتم بروحك قبل جسدك. في ناس قبل ما تتعشى تصلي النوم، وقبل ما تفطر تصلي باكر، وقبل ما تتغدى على الأقل قول أبانا الذي، وقبل ما تنام لازم تكلم ربنا، وقبل ما تقرأ الجورنال اقرأ الإنجيل. راحة الروح قبل راحة الجسد، وإلا يقولوا علينا ناس جسدانيين ما فرقناش عن الناس اللي في الدنيا. الروح أولا. فقال مش هاكل، أنا في حاجة شغلاني، في حاجة مهمة لازم اتكلم. قالوا له اتكلم. قال انا عبد ابراهيم، انا مش مهم تعرفوا اسمي. فاهمين المعنى؟ نحن ايضا بهذا المعنى، مش مهم اسماءنا ايه، ولكننا عبيد المسيح. كلنا اسماء تختفي مع التاريخ، ويظل هذه الحقيقة الهامة اننا نحن عبيد الله، نحن اولاد الله، احنا عبد المسيح. هي دي المهمة، هي دي اللي تهم العالم اللي مستني يشوف المسيح. لكن ايه لعذر الدمشق؟ هو اسمه يختفي مع التاريخ، لكن كرامته الوحيدة انه عبد المسيح. والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما، واعطاه غنما وبقرا وفضة وذهب وعبيد واماء وجمال وحمير. عادة لما ربنا يجي يختار واحد يشده ليه يغري، وده اللي عمل المسيح مع السامرية من اسبوعين. لو علمت عطية الله من هو الذي يكلمك لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له هات، بس أنت هتجيب منين؟ ده البئر عميقة ولا دلو لك. قال لها لا، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. كلام كبير قوي وخير بيدلدق كده في الكلام. فهنا نفس الكلام، قال لهم بصوا ابونا ابراهيم عظيم جدا، عنده وعنده 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 وعنده، ما هو لازم بقى يقدم. وولدت ساره امراه سيدي ابنا لسيدي بعدما شاخت، فقد اعطاه كل ما له. وفيش غير واحد اسمه اسحاق، هو الابن الشرعي لابراهيم وجه بعد طول سنين وله كل ما لابراهيم. خلي بالكم المعنى ده نفس التعبير اللي قاله ربنا يسوع، كل ما للاب فهو لي. كل عظمه ابراهيم ياخدها اسحاق تجاوزا بنقول كده. لكننا نحن ايضا اولاد الله، الله يعطينا من خيره بلا حدود. ان كنا نتالم معه نتمجد ايضا معه، واخدين بالكم؟ يعطينا حتى شركات الطبيعه الالهيه اكثر جدا مما نظن او نفتكر. يورثنا ميراث، يقول ان كنا اولادا فاننا ورثه، ورثه الله ووارثون مع المسيح. كلام كبير قوي. حد يقول ورثه الله؟ ده الكلمه دي لو اتقالت لحد غيرنا يقول ده كفر. ولكننا نؤمن اننا بهذا الايمان نرث الله، ورثه الله وارثون مع المسيح. أعطاه كل ما له، واستحلفني سيدي قائلا لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن في أرضهم. بيحكي لهم الحكاية، قال لهم أنا حالف أن أنا ما أخطبش الإسحاق أبدا من بنات الدنيا، بل إلى بيت أبي تذهب وإلى عشيرتي وتأخذ زوجة لابني. فقلت لسيدي ربما لا تدفعني المرأة. فقال لي إن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريق. راجل طيب بيحكي لهم بالضبط اللي حصل. قال لهم انا قلت كده لابونا ابراهيم؟ قال لي لا، هيطلع معاك ملاك. اللي فاكر حكايه طوبيا اللي حكيناها في السكه، في ملاك هيطلع معاك. ده ابونا ابراهيم بيدي اوامر للملائك، هيطلع وراك ملاك يستف لك الحكايه. يرسل ملاكه معك وينجح طريقك، فتاخذ زوجه لابني من عشيرتي ومن بيت ابي، حينئذ تتبرأ من حلفي حينما تجيء الى عشيرتي، وان لم يعطوك تكون بريئا من حلفي. فجئت اليوم الى العين وقلت، بيحكي تاني، أيها الرب إله سيد إبراهيم، إن كنت تنجح طريقي الذي أنا سالك فيه، ها أنا واقف على عين الماء، وليكن أن الفتاة التي تخرج لتستقي وأقول لها سقيني قليل ماء من جرتك فتقول لي اشرب أنت وأنا أستقي لجمالك أيضا، هي المرأة التي عينها الرب لابن سيدي. وإذ كنت أنا لم أفرغ بعد من الكلام في قلبي، إذا رفقة خارجة وجرتها على كتفها فنزلت للعين واستقت، فقلت لها سقيني. معلش بعيد كل السيناريو. فأسرعت وأنزلت جرتها عنها وقالت اشرب ونسقي جمالك أيضا، فشربت وسقت الجمال أيضا. فسألتها وقلت بنت من أنت؟ فقالت بنت بتوئيل ابن ناحور الذي ولدته له ملكة. فوضعت الخزامة في أنفها والسوارين على يديها وخررت وسجدت للرب وباركت الرب إله سيد إبراهيم الذي هداني في طريق أمين لآخذ ابنة أخي سيدي لابنه. فهمت المفيد؟ هو عمال يحكي يحكي يحكي، سأل لهم آخذ البنت لابن سيدي. وطبعا هو بحكمة قال لهم دي مشورة ربنا، دي خطة ربنا، يعني ده مش شغل بشر لنا ولا أنتم، فمش هينفع نقول لربنا لا. والآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانة إلى سيدي فاخبروني. عاوزين تعملوا في خدمة، يلا جاهزين قولوا، وإلا فاخبروني لأنصرف يمينا أو شمالا. يعني مش هتحايل عليكم بعد كل ده، كأنه منتهى الثقة خلاص، هو عارف أن في ملاك شغال لوحده. فبيقول لهم أنا بقولت لكم الحكاية، تسمحوا لي أخذ البنت خير، ما تسمحوش خلاص اصرفوني أروح في حتة تاني. فأجاب لابان وبتوئيل وقال من عند الرب خرج الأمر. مع أن الناس دول ما عرفوش ربنا زي ابونا إبراهيم، لكن أحيانا حتى ضعاف الإيمان في مواقف تخليهم لازم يقولوا كده، من عند الرب خرج الأمر. يعني إحنا لما نكون قريبين من ربنا نشوف من عند الرب خرج الأمر كتير في كل خطوة، لكن اللي بعاد في أيام في حياتهم مهما كانوا بعاد يقولوا ده شغل ربنا. مهما كانوا بعاد، مهما كانت الفلوس عمياهم والدنيا شغلاهم، في لحظة يقولوا من عند الرب خرج الأمر. لا مش شغلنا ده. صدقوني غير المسيحيين أحيانا وغير المؤمنين وغير المتدينين، ما فيش واحد ما بيعديش عليه لحظة يقول من عند الرب خرج الأمر. لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير، يا ابني احنا ما نقدرش نقول لك يمين وشمال. هو ذا رفعة قدامك، خذها واذهب. وفلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وآخر معضلة فكت، وافقوا وكان عندما سمع عبد إبراهيم كلامهم أنه عمل إيه؟ سجد للرب إلى الأرض. هو ما يعرفش غير كده. ده معناه أن في سجود. إحنا في قصة إبراهيم شفنا كذا سجود. في سجود شكر، هنا سجود شكر، وفي سجود طلب شفناه قبل كده، وفي سجود احترام للناس. أنواع السجود مش كلها زي بعض. مش لما الواحد يسجد قدام الهيكل زي ما يوطي قدام واحد، لا طبعا، دي غير دي. وإحنا ناس ما بنميز. يجي واحد يقول ازاي توطي قدام البطرك ولا الأسقف؟ يا سيدي هو أنا يعني بعامله كربنا؟ لا، لكن ده رجل الله. لازم إذا كان إبراهيم سجد وهو رجل الله لرجال الأرض في التضاع، أنت مستكتر علي أنحني قدام رجل الله؟ لكن الاتيتيود الداخلي هو اللي بيحكم. هنا سجد للرب في منتهى الشكر، هو ما عندوش طلبات تاني خلاص لعازر. وإحنا على فكرة نعرف نسجد قوي في الطلب، ونادرا ما نسجد شاكرين. سجود الشكر ده قليل قوي، مع أنه من أحلى المشاعر اللي ربنا يقبلها أن نسجد شاكرين. شعور حلو قدام ربنا. وعشان كده الإفخارستية القداس بتاعنا كله اسمه قداس شكر، أو اسمه ذبيحة الشكر، ومليان سجود، والسجود هنا كله شكر. وكان عندما سمع عبد إبراهيم كلامهم أنه سجد للرب إلى الأرض، وأخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا وأعطاها لرفقة، وأعطى تحفا لأخيها ولأمها، فأكل وشرب هو والرجال الذين معه وباتوا. الهدايا اللي في الأول دي ليه؟ أول ما تدي كلمة ربنا، تحط إيدك في إيد ربنا وتبتدي تتخطب لربنا، تبدأ المسيرة بتاعت التكريس والحال ربنا، تبدأ الهدايا والبركات والخيرات. يعني هو مستنيها عز ملوش آخر لما تقابل إسحاق في السماء، فاهمين؟ وتتمتع بقى في بيت أبونا إبراهيم، بيت البركة وبيت الإيمان وبيت كل الخيرات. لكن من هنا لغاية لما توصل لإسحاق وتتزوجه، هي اتخطبت، وطالما اتخطبت تبدأ الهدايا، فاهمين؟ احنا في حياتنا مع ربنا بنتخطب على الارض ونتجوز في السماء. ولما بنتخطب على الارض تبدا الهدايا والبركات، سلام يفوق كل عقل، افراح، بركه، محبه، خير، تعزيات، هدايا. لكن كل ده كوم. ولما توصل بقى بيت اسحاق وتجد انها تبقى صاحبه البيت بعد كده في السماء، ده كوم تاني. فأكل وشرب هو الرجال الذين معه وباتوا، ثم قاموا صباحا فقال اصرفوني إلى سيدي. عاوز أرجع بسرعة، أرجع بقى. قالوا له إيه الشغلانة بتاعتك دي؟ فجاي شهرين سفر مثلا تاخد البنت في ليلة وتمشي. فقال أخوها وأمها لتمكث الفتاة عندنا أياما أو عشرة، على الأقل 10 أيام يعني، وبعد ذلك تمضي، يعني سيبنا نودح البنت شوية. فقال لهم لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي. خلي بالكم الدنيا ماشية وماشية وماشية، لكن يطلع لك شوية حاجات تعوقك. عارفين الرجل اللي راح للمسيح مرة قال له أتبعك أينما تمضي، ولكن إذن لي أولا أن أذهب وأودع أهل بيتي. واحد تاني قال له استنى عليا شوية كده لأدفن أبويا. الاثنين قال لهم لا، هتحط إيديك على المحراس ما تبصوش ورا، سيب الدنيا تخلص الحاجات اللي وراها، لكن اللي هينشغل بربنا ما يتعطلش، ما يأجلش، ما يأجلش. لا تعوقوني هنا معناها ايه؟ ما تقولش طب بكره بقى نبتدي نصلي، طب وليه مش النهارده؟ طيب الاسبوع الجاي بقى بعترف، طب ليه مش النهارده؟ طيب باذن الله يعني الصيام الجاي بطل السجاير، طب وليه مش الصيام ده؟ لا تعوقوني والرب أنجح طريقي، ربنا فتح الباب وسهل كل حاجة، ما توقفش أنت. اصرفوني لأذهب إلى سيدي. فقالوا ندعو الفتاة ونسألها شفاها، خلاص هي صاحبة الرأي. فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت أذهب. عجيبة بعض، تستاهل، تستاهل أنها تبقى مرات إسحاق. ليه؟ لما سمعت القصة آمنت وودعت أمها وأخوها وأبوها وعالمها وعشيرتها لتذهب تتحد بعريس لم تراه بعينيها، وتذهب في طريق مجهول مشي فيه المسيح قبلها، مشي فيه أبونا إبراهيم قبلها، وتمشي محمولة على وعود أن ينتظرها عريس مثالي، ابن الوعد، ابن القيامة، صاحب المعز وصاحب المجد وصاحب الكرامات كلها. هي رايحة محمولة على هذا الوعد دون أن ترى، ومستعجلة كمان. هي دي النفس اللي تستاهل تبقى عروسة للمسيح، هي دي المختارة اللي عندها كرم وعندها حب للناس وعندها اتضاع وعندها بساطة وعندها طاعة وعندها اختيار. أروح أروح يا بنتي، هتسيبي أهلك، هتسيبي ناسك، هتسيبي اللي تعرفيه، مش كل ده مش مهم. فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت أذهب. فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها. يظل الإنسان يحتاج إلى الشخص الثاني الذي يقوده أو يطمن عليه أو يطبطب عليه لما يتعب. طلعت معها مرضعتها وعبد إبراهيم ورجاله. وباركوا رفقة وقالوا لها أنت أختنا. افتكر أنك أختنا، أو يمكن معناها افتكرينا، هتاخدي عز وبركة. صيري ألوف ربات. ربنا يبارك لك ويجعلك ألوف ربات. دي كانت دايما البركة اللي يتمناها كل واحد للتاني، يعني ربنا يكثرك ويخليك ألوف ربات. هما بقى ما يعرفوش أنه ده كلام قليل قوي. ليه؟ لأنه بمقياس إبراهيم، لا لا لا، احنا مش بتوع ألوف ربات، احنا بنقول رمل البحر وبنقول نجوم السماء، ما بنتكلمش باللغة البشرية، مئة ضعف وأكثر. صيري ألوف ربات وليرث نسلك باب مبغضي. برضو النبوة دي معناها ايه؟ وليرث نسلك، قلنا نسلك مين؟ المسيح له المجد. باب مبغضي يعني ايه؟ يعني ينتصر ابنك او نسلك، وبالاخص ربنا يسوع المسيح اللي جاي من نسلك. يرث باب المبغضين يعني ايه؟ بيت الاعداء، ابواب الجحيم تنهزم امام المسيح، فيرث المسيح الجحيم بمن فيه. فاهمين المعنى؟ يطلق الناس اللي اتحبسوا في الجحيم على الرجاء، يطلقهم احرار. يرث باب المبغضين يعني ينتقم من الشر ويدوس على الشيطان ويطلع كمان الاسرى اللي كانوا تحت ايده. فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجبال الجمال وتبعنا الرجل. فأخذ العبد رفقة ومضى، وكان إسحاق قد أتى من ورود بئر لحي رؤى. حد فاكر بئر لحي رؤى دي؟ ها، بتاعت هاجر. برافو عليك، صح كده صح كده. إن لما قالت الرب يراني، أو هل حقا الرب يرى، لما صعبت على ربنا وربنا جالها ملاك الرب وأنقذها من العطش. فكان إسحاق كان عنده عادة جميلة جدا، كان بيطلع في الغروب ياخد خلوة كل يوم طول حياته. من العادات الجميلة جدا في أبونا إسحاق أنه كان يخرج في الغروب ليتأمل. الناس دول كانوا ناس عظماء، يعني كل المدارس الروحية كانت تلمذت على العظمة دي. فرفع، فبيقول ايه، كان ساكنا في ارض الجنوب، وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند اقبال المساء. يطلع في الطبيعة يخلص نهاره وشغله والغلمان والبزنس بتاعه، هو طبعا ابونا ابراهيم عجوز، هو دلوقتي اللي بيعمل كل حاجة، لكن على الغروب يطفش ويسيب الدنيا كلها ويقعد يكلم ربنا ويتمشى في الطبيعة، يكلم السماء ويكلم الحقول. ووسط هذا التأمل وفي الجو الخلوي الجميل ده وفي اللقاءات الحلوة مع ربنا، تأتيه العروس وتأتيه أجمل هدية من ربنا. هذا الشخص اللي كان مشغول بربنا، ربنا يبعث له العروسة لغاية عنده. أقول إيه تاني للشباب أكتر من كده؟ ها؟ الشاب اللي مشغول بربنا قوي عروسته هتجيله لغاية عنده، يعني مش صعبة. لكن طول ما هو مشغول بدور على العروسة وينسى ربنا، عروسته هتطلع عينه إذا جت. لكن لو عرف ينشغل بربنا ويحرص على الخلوة ويحرص على التأمل ويحرص على الصلاة، هيلاقي المأمورية سهلة. صحيح زي ما بيقول باشمهندس، أسهل جوازة في التاريخ أو أغرب جوازة في التاريخ. ليه؟ ابن إبراهيم. هو يعني إبراهيم ده شخص عادي؟ لازم، وإحنا مش أقل من ابن إبراهيم. هي دي بقى الفكرة اللي لازم نفهمها، نحن أولاد الله نفسه. فكل مال إبراهيم من بركة وعز ومجد وكرامة، إحنا ورثين الكلام ده بالإيمان. فبالتالي بس نغرف بقى ناخد نتمتع إذا كان عندنا إيمان. فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مقبلة ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل. رفقة برضو فيها تواضع ما بتتقلش مش مهم التؤلف عند الناس البركة دول ما فيش الكلام. نزلت من على الجمل وقالت للعبد هي شكت يعني هو ده ولا مش هو من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا. طبعا دي تتقال بقى بالتأملات على المسيح اللي جايين من سفر طويل كده مين اللي هيستقبلهم على باب الملكوت. المسيح نفسه جاي في الحقل الخضرة السماوية الممتعة مين ده اللي جاي يقبلنا المسيح اللي خارج يستقبلنا. فقال العبد هو سيدي ده سيدي طبعا هو سيدي بإسحاق على طول. فأخذت البرقع وتغطت ودي السمات الشرقية القديمة تعرفين لغاية قريب يعني في بعض الأفراح يعني يبقوا لابسين طرحة تغطي وشهم ويرفعوها كانت إشارة لإيه أنه نوع من الحياء نوع من الخجل نوع من عدم الاستحقاق. هي كده معناها أن الإنسان بيخفي وجهه أمام مجد الله أنا مستهلش يعني المسيح جاي يختارني أنا بعروسة أنا مستهلش أنا نفسه ما تستهلش أنها تتحد بالله. فيغطي الإنسان ببرقع وجهه من الخجل عشان ربنا نفسه هو اللي يجي يرفع البرقع يقول له لا لا تخجل لأنك أنت مختار. أخذت البرقع وتغطت ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التي صنع. راح بقى لعازر جاري على سيد إسحاق وقال له حصل كيت وكيت. فأدخلها إسحاق إلى خباء صار أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها وتعز إسحاق بعد موت أمه. المعنى ده جميل ليه؟ طبعا إسحاق كانت أغلى واحدة عند أمه وهنا الكنيسة ممتدة من جيل لجيل فسارة تسلم الراية لرفقة عشان ترعى أولاد نسل الإيمان. سارة لك شربت الإيمان وعاشت مع أبونا إبراهيم زي ما إبراهيم بيسلم إسحاق مسيرة الإيمان لازم تشاركه الكنيسة عبر الأجيال. عشان كده في مزمور جميل يقول إيه يتكلم عن العذراء وبعد كده يقول يدخل عذارى في أسرها يبلغنا بفرح وابتهاج. يعني إيه العذراء دي أول الطابور لكن كل النفوس العذراوية كل النفوس اللي حبت ربنا تدخل في ديل العذراء طابور طويل ملوش آخر. كنيسة من جيل إلى جيل كلها عذراء كلها مقدسة كلها مخصصة لله. سارة هتسلم رفقة ورفقة هتسلم رحيل ومن جيل لجيل الزوجة دايما أو تمثل الكنيسة المخصصة لله المكرسة اللي شايلة الإيمان وبتورثه لأولادها المسؤولة أن تخضع لجوزها. عشان كده علمونا في العهد الجديد كما تخضع الكنيسة للمسيح فلتخضع النساء لرجالهن. لأن شفنا كل دول سارة تقول لإبراهيم يا سيدي ورفقة هتقول لإسحاق يا سيدي ورحيل هتقول ليعقوب يا سيدي وإحنا الكنيسة نقول ربنا يسوع المسيح يا سيدنا. فهي نفس العلاقة ونفس الارتباط ونفس الاتحاد مهما رفع مننا وكرمنا نحط برقع نخجل من أنفسنا لما نقرب منه ولكن يدخلنا إلى خباء سارة أمه أغلى مكان عنده لما يقول بقى في النشيد أدخلني الملك إلى حجاله يعني دخلني في قلبه ودخلني في أعمق مكان لأتحد به وفي قدس الأقداس نلتقي بالمسيح ونصير واحدا معه. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.